بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. حيث أن الليلة القادمة ليلة شهادة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الحسن المجتبى: ما منا، أي من أهل البيت ورئيسهم هو النبي صلى الله عليه وآله، ما منا إلا مسموم أو مقتول. وحيث أن الشهادة أمر رفيع، إذن نبينا محمد لا يستثنى من هذه الدرجة العالية. وقد ورد في التاريخ أن شخصا كان بيده عصا، في كعب العصا سم، وكان النبي جالسا في باب محل، اجا وعصر العصا المسموم على رجل النبي، ودخل السم في جسم الرسول صلى الله عليه وسلم. هاي واحدة. والثانية اللقمة الخيبرية، هاي امرأة نعم في خيبر من المعاديات، فكانت تحمل عداء، وفعلا سممت لقمة من الطعام، والنبي وضع اللقمة في فمه ليبلعها. اللقمة تكلمت، لكن بقيت آثار تلك اللقمة في النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمم من ذلك. إذن فمات مسموما نبينا، إذن فهو شهيد من الشهداء. هذا ما نعتقد في الرسول، وهذه أيام عزاء رسول الله، وعزاء أيضا على رواية ابنه الحسن المجتبى، وأيضا ابنه الإمام الرضا في آخر صفر على رواية. طبعا أنتم العراقيين عندكم فقط شهادة الرسول في 28 صفر، أما الإيرانيون بإجماعهم، وحتى في الدولة الإيرانية والجمهورية الإسلامية عندهم تعطيلات حكومية باعتبار ثلاثة من المعصومين، وهم الرسول وصدقه الحسن وأيضا الرضا عليه السلام، فيقصدون مشهد حتى في أقدامهم. يعني شلون الأربعين يروحون إلى كربلاء مشيا على الأقدام، إذا تجي الإيران تشوف جماعات من مختلف المدن يقصدون مشهد الرضا حتى يحضرون وفاة وشهادة الإمام في مشهده وحرمه الشريف. فالشاهد إنه إحنا بهالأيام، هذه أيام مصيبة. ابن شهراشوب يذكر في كتاب المناقب: كان النبي يجلس على الأرض وينام عليها، وكان لا يثبت عنده درهم ولا دينار، وكان يخصف النعل بيده، ويرقع الثوب بيده، ويحلب الشاة بيده، ويعقل البعير بيده، ويطحن بيده مع الخادم إذا أعيا، ولا يثبت بصره في وجه أحد، ويغضب لربه ولا يغضب لنفسه. كان النبي يعصب الحجر على بطنه من الجوع، يأكل ما حضر، أكثر ثيابه البياض، له ثوب للجمعة خاصة، يركب الحمار بلا سرج، يشيع الجنائز، يعود المرضى في أقصى المدينة، يجالس الفقراء، ويصل ذوي رحمه، يقبل معذرة المعتذر إليه، يبدأ من لقيه بالسلام، لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر الله، أكثر طعامه الماء والتمر، يشرب اللبن مع التمر، ويسميهما الأطيبين، يشرب اللبن مع التمر ويسميهما الأطيبين، أحب الطعام إليه اللحم، يأكل الخبز مع السمن. طبعا السمن في ذلك في زمان رسول الله كل سمن أصلي، يعني دهن مع الغنم وبقر وتامت دهن أصلي، لكن زمان ما كان دهن نباتي. كان النبي يأكل الخبز والسمن، يعني بمعنى طعام الظهر أو طعام العشاء، وكان النبي يحب من الشاة الذراع والكتف، يمزح ولا يقول إلا حقا، يمزح ولا يقول إلا حقا. هذا ما أردناه من ذكر الأخلاق النبوي الشريف عن كتاب ابن شهراشوب. وأما درسنا في منزل الأدب، المنزل 44، يقول سبحانه: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف، والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. الشاهد من هذه الآية بالمناسبة مع منزل الأدب قوله في آخر الآية: الحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين، يعني المتأدب بآداب الله يكون قد حفظ حدود المحبوب وآداب الحضور في محضر المحبوب وهو الله سبحانه. ثم يقول: وبشر المؤمنين الذين لهم هذه الصفات العالية. يقول الشيخ الأنصاري: قلت وحدود الله سبحانه هو متعلق أوامره ونواهيه. الآية الكريمة التي صرحت بوجوب حفظ الحدود الإلهية، الشيخ يقول: إنك أنت أيها السالك عليك أن تتبع أوامر الله ونواهيه، وهي منها واجبة ومنها مستحبة ومنها مكروهة ومنها مباحة، والأدب ملازمة أكثر شيء للمندوبات، وإن تعالت في الدرجات والبعد عن المكروهات. المراد بالأدب في باب العرفان أن السالك يتأدب بأدب المستحبات الشرعية، لا الواجبات ولا المحرمات، لأن ترك المعصية وإتيان الواجب أمر مفروغ عنه. يجب على السالك أن يتعلم الأحكام الدينية وأن يأتي بها. فالمراد بالأدب هنا أن تتأدب بآداب المستحبات. أيضا درجة المؤمن السالك تتعالى إذا ابتعد عن المكروهات أيضا، يعني أتى وهذا بالأول الواجبات وترك المحرمات هذا مفروغ عن هذا بالأول، بعدين يجي يعمل بالمستحبات هذا الثاني، وبعدين يجي يترك المكروهات هذا الثالث. وأكو أمر آخر وهو يقول وإن بعلت عن الشبه بالمحرمات، يعني حتى الأمور المشتبهة والملتبسة يجب أن يتركها وأن يبتعد عنها، كما قال الإمام الصادق عليه السلام في حديث عنوان البصري وخذ بالإحتياط في جميع ما تجد إليه سبيلا. ثم يقول الشيخ الأدب حفظ الحد بين الغلو والجفاء لمعرفة ضرر العدوان. يقول الشيخ الأدب في لغة العرفان أنك تحفظ الحدود الإلهية المتجهة إلى نفوس السالكين، حفظ الحد وحفظ الأدب هذا من أهم الأمور للسالك في سبيل الله. كيف يكون متأدبا؟ بمعنى أنه لا يغلو ولا يجفو. كيف؟ يعني المتأدب بآداب الله يأخذ حد الوسط، خير الأمور أوسطها، ما عند لا إفراط ولا تفريط. فإذا عرف ذلك راح يعرف أنه شلون يتجنب عن وساوس الشيطان ووساوس النفس الأمارة بالسوء. أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، بحفظ هذا الحدود وبالعمل بهذه الآداب الأخلاقية العرفانية يبتعد ويتمكن من أن يغلب على كل هذه الانحرافات وعلى كل هذه الوساوس. ثم يقول وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى منع الخوف أن يتعدى إلى الإياس، وحبس الرجاء أن يخرج إلى الأمن، وحفظ السرور أن يضاهي الجرأة. الأدب الإلهي للسالك ينقسم إلى ثلاث درجات: درجة ابتدائية وهي أنك أيها السالك تمنع خوفك من أن يتبدل إلى أياس من رحمة الله، حيث يقول سبحانه: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
ممكن أن تنجر كثرة الخوف إلى اليأس من روح الله، يعني أنت تخاف من ذنوبك ومما ارتكبته في السابق، وتجي توبخ نفسك وتشتغل بهذه الحالة وما تنظر إلى رحمة الله ولا إلى غفران الله، وتنظر إلى معاصيك فقط، إنه أنا شلون عصيت ربي وشلون وجهنم وعذاب الله وكذا. فهذا خو إذا ماكو، لأن من الواجب أن تعدل، أن تعدل بين الرجاء والخوف. فإذا أخذت الخوف واستمريت في الخوف ممكن يتبدل الخوف إلى اليأس من غفران الله ورحمة الله. ثم يقول: حبس الرجاء أن يخرج إلى الأمن. هذه أيضا من الدرجة الأولى في حفظ الآداب، أنك أيها السالك تحبس في نفسك رجاءك لله، وأنك تأمل أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبك. فإذا اعتمدت على غفران الله ونسيت الخوف، عند ذلك ممكن هذا الرجاء الكثير في نفسك يوصلك إلى الأمن من عذاب الله، إلى الأمن من مكر الله. ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وأما الأمر الثالث في رعاية الأدب الإلهي في الدرجة الأولى من درجات الأدب، الأمر الثالث هو أن تحفظ، وحفظ السرور أن يضاهي الجرأة، أن تحفظ سرورك الروحي من أن يتبدل هذا النشاط والانبساط والسرور الروحي، يتبدل إلى جرأة نفسانية، بحيث أنك طالما أنت في حالة انبساط ممكن تتجرأ على أوامر الله ونواهي. يعني تقول مثلا: أنا بعد ما يلزم أصلي ولا أصوم ولا كذا، عندي الله وأنا كمش الله وأنا طريق الله، شنو أنه أقوم أصلي وأقوم أعبد العبادات كذا؟ هذه كلها يوجب جرأة إلهية، وقد ترتكب أمور محرمة لأنك أنت في قلبك سرور، تشعر بسرور وانبساط مع الله وأنس مع الله، فتقلل الهمة بالنسبة إلى إتيان الواجبات وترك المحرمات وحفظ الحدود وهكذا. فإذا الخلاصة في هذه الدرجة الأولى أنه أنت بالنسبة إلى الخوف من الله لازم تأخذ حد المتوسط، وما تمشي بالخوف وتنسى الرجاء بالله. ليش؟ لأنه راح يتبدل هذا إلى اليأس من رحمة الله. هاي وحدة. الثانية أنه أنت صحيح أنك ترجو الله في الغفران والعفو الإلهي، لكن لازم تهتم بأنه هذا الرجال لا يكثر عندك وتنسى الخوف وتدخل بالأمن، بالأمن أنه تقول أنا كيف ما عصيت عصيت، وبعد الله ما راح مثلا يعذبني ولا كذا، هذا هم رجاء بلا خوف. إذن فكما أنت تتقدم في الخوف يجب عليك أن تتقدم في الرجاء، يعني تحفظ الجهتين. وأيضا يقول أن سرورك في طريق السير والسلوك يجب أن تحفظ هذا النشاط والسرور بحيث لا يتبدل إلى جرأة في أنك ترتكب المعاصي والذنوب. إذن بهذا نقتصر على بيان وتوضيح الدرجة الأولى من ثلاث درجات التي تعني بتقيد السالك والتزام السالك بالآداب مع الله سبحانه وتعالى. فقد ذكرنا الدرجة الأولى من الدرجات الثلاثة للأدب، وأما الدرجة الأولى من الأدب ذكرنا منع الخوف أن يتعدى إلى الإياس، ثم حبس الرجاء أن يخرج إلى الأمن، ثم ضبط السرور أن يضاهي الجرأة. الدرجة الثانية، هذا محل الدرس، الدرجة الثانية الخروج من الخوف إلى ميدان القبض والصعود عن الرجاء إلى ميدان البسط والترقي عن السرور إلى ميدان المشاهدة. خب، كما تشعر من العبارة أن هذه الدرجة هي أعمق من الدرجة الأولى. الخروج من الخوف إلى ميدان القبض، عزيزي، الخوف غير القبض، الخوف مسألة بدائية، يعني أنت تخاف من عذاب الله، من قهر الله، من جبروته. عندما ترتكب خطأ تستغفر، تبكي على ذنوبك، فهذه أمور في ميدان الخوف من الله سبحانه وتعالى. إلا أن السالك عندما يستمر في مخافته من الله سبحانه يتبدل الخوف إلى القبض. لماذا؟ لأن القبض مسألة سلوكية، مسألة باطنية، أنت تنقبض روحا، أنت تنبسط روحا. أما الخوف فهو أمر أعم من القبض، لهذا بممارسة الخوف، الخوف في العرفاء في السالكين إلى الله شيئا فشيئا ليتبدل إلى انقباض نفساني روحي مع الله، حيث أن السالك يعالج دائما نفسه باطنه ويتحول خطوة بعد خطوة، قدم بعد قدم، نفس بعد نفس، إلى تلك المنزلة العظمى من معارف النفس. إذن فلا بد من القبض، ينقبض ثم ينبسط ثم يعشق وينسر، وهكذا حالات روحية متنوعة. ولهذا الشيخ الأنصاري يقول أنت تتحول من الخوف البدائي إلى القبض الروحي، ثم يقول الصعود عن الرجاء إلى ميدان البسط، يعني الرجاء كذلك مثل الخوف، أنت ترجو الله، ترجو رحمة الله، ترجو غفران الله، لكن لا بد هذا الرجاء يوما ما يتبدل إلى أمر ثابت في النفس، وهو مسألة الانبساط الروحي بسبب ذلك الرجاء الذي كنت تحاول أن تحصله في مقابل الخوف. ثم يقول أنت تنتقل من القبض والبسط إلى حالة أعلى وهي السرور، الترقي عن السرور إلى ميدان المشاهدة. السرور أيضا حالة معنوية عالية روحية. هذا السالك بعد أن تجاوز عن القبض والبسط يدخل في ميدان السرور والعشق مع الله سبحانه، وإذا دخل في هذا الميدان يتبدل سروره إلى شهوده، يعني تحصل له حالة في قلبه بحيث يدرك في قلبه شهودا مع ربه، يشهد ذلك بكل معاني وجوده. إذن عندما يقول الخروج من الخوف إلى ميدان القبض ثم الصعود عن الرجاء إلى ميدان البسط ثم الانتقال إلى سرور يدخله في ميدان الشهود الرباني، هذا ما أردنا توضيحه بالنسبة للدرجة الثانية. وأما الدرجة الثالثة من درجات الأدب، كل ما ذكرناه هو من آداب الله سبحانه وتعالى، إن قلت قبضا أو بسطا أو سرورا أو شهودا أو خوفا أو رجاء، كل ذلك آداب سلوكية قلبية معنوية بينك وبين الله سبحانه. وفي درجة الثالثة الشيخ الأنصاري يصرح بكلمة الأدب فيقول معرفة الأدب ثم الغنى عن التأدب بتأديب الحق ثم الخلاص من شهود أعباء الأدب. السالك الذي أمضى كل هذه المراتب التي ذكرناها أليس يعرف الأدب من غير الأدب؟ ألم يتأدب بآداب روحية إلهية إشراقية؟ فالمعرفة هي من أولى لوازم الأدب العرفاني في نفس السالك. ثم يقول: الغنى عن التأدب بتأديب الحق. السؤال هو أنه الحق تعالى متى يؤدب السالك؟ متى يؤدبك أيها السالك؟ عندما يرى منك مخالفة. أما إذا كنت تحرص على أن لا يحصل منك ولو أثر ضئيل قليل من الخلاف والخطأ والسهو وما يخالف الأدب، فلو كنت بهذه المثابة، هل الحق أيضا يؤدبك؟ أم أنت قد فرغت من تأديب الحق لأنك ترى الحق في تمام وجودك، لا تحتاج إلى أن يؤدبك الله؟ ولهذا يقول: إن السالك في سعيه لتحصيل الأدب الأعلى يستغني من تنبيه الحق، من تأديب الحق. وآخر درجة من درجات الدرجة الثالثة ثم الخلاص من شهود أعباء الأدب، عندما أحاط إحاطة كاملة ومعرفة كاملة بالآداب اللازمة، ثم استغنى من أن يتأدب بالتأديبات والضربات والصياط الإلهي، عندما فرغ من كل هذا، إذن لا يشعر بأي عبأ من أعباء الأدب، لا يشعر، تخلص من كل ما هناك من أعباء وتكاليف ومشقة في الممارسة والمحافظة على الآداب. هو في جوار صدق عند مليك مقتدر، هو في عين الله سبحانه، إذن لا يحتاج إلى التأديب ولا يشعر بأي عبأ من أعباء الأدب. وصلى الله على محمد وآل محمد.